آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في تفسير سورة المسد. وسورة المسد بحسب ما هو مثبت في المصاحف سورة مكية، وآياتها خمس. وكما تعودنا أننا نبدأ بقراءة السورة مرة أو مرتين، وأننا كذلك نختم بقراءتها لكي يتيسر لعامة المسلمين أن يقرأوا هذه السور القصار قراءة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. ونبهت قبل ذلك على أن الحروف المقلقلة تنطق إلى الفتح أقرب منها إلى الكسر، تنطق إلى الفتح أقرب منها إلى الكسر، فليس ما يقرأه البعض من نطقهم للقلقلة قريبة من الكسر صوابا. ولنحاول أن نفرق بين النطقين. فلو قرأت مثلا وتب ثم قرأت وتب كما يحصل للبعض عندما يقرأ القلقلة، يقرأها أقرب إلى الكسر، وتب وتب، كلاهما في عرف الناس كالقلقلة، ولكن بحسب أحكام التلاوة فإن القلقلة تكون أقرب إلى الفتح كما ذكرت، وإن كان الحرف ساكنا فلا يكسر ولا يفتح، وإنما كما قلت يكون مقلقلا أقرب إلى الفتح منه إلى الكسر. إن شاء الله نوتر قبل أن أبدأ في تفسير السورة بقراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. ولعلكم لاحظتم أنني في هذه المرة الأخيرة مددت ما يعرف عند علماء التلاوة بالمد المنفصل، فقلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فهنا مددت بين كلمتي أبي تبت يدا أبي يدا أبي في المرتين الأوليين قرأت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فهذا في قراءتنا التي نقرأ بها وهي قراءة حفص جائز، أي المد حركتين كما يقولون جائز، والمد أربع جائز. فهذا هو المد المنفصل، أن يكون حرف المد في كلمة وأن تكون الهمزة في الكلمة التي تليها. يدا أبي يدا أبي، الألف في كلمة يدا والهمزة في كلمة أبي. ما أغنى، الألف في ما والهمزة في أغنى. بخلاف ما سيمر علينا إن شاء الله مثلا في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، جاء هنا الألف والهمزة في كلمة واحدة، فهذا يسمى عند علماء التجويد أو علماء التلاوة مدا متصلا، فهذا يمد وليس فيه وجه آخر. جاء نصر، لا أقول إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، وسيأتي إن شاء الله هذا في سورة النصر. إذن نتنبه لهذا إن شاء الله. وأنا طبعا أذكر هذه الأوجه لسببين: أولا أننا نتعلم القراءة الصحيحة، ثانيا أننا إذا سمعنا من يقرأ بأحد هذين الوجهين فلا ننكر عليه، لأن بعض من يتعلم التلاوة ويعرف وجها من الوجوه إذا سمع تلاوة بخلاف التي عرفها ينكر على القارئ، حتى إن بعضهم لا يبالغ ويصل به الحد إلى أنه يبطل الصلاة خلف من قرأ بالقراءة التي لا يعرفها. فلا بد أن نتنبه لهذا. ولو ذكرتم أننا في سورة الفاتحة نبهت على تلك الفائدة أو ذلك التنبيه الذي ذكره الحافظ ابن كثير عقب أو في أواخر تفسيره لسورة الفاتحة، وهي قضية قرب مخرجي الضاد والضاء. ذكر أن مخرجي الضاد والضاء متقاربان، ذكر أن مخرجيهما متقاربان، فذكر أنه يغتفر يعني ما يمكن أن يحصل عند البعض من خلط بين هذين الحرفين، وهذا لتقارب مخرجيهما ولتشابه مخرجيهما، فيغتفر تحرير ما بين الضاد والضاء. ولا نقيم الدنيا ونقعدها، كما أخبرتكم إن جماعة نبعت عندنا هنا في القاهرة من حي شبرة أو من شبرة، وهذه الجماعة للأسف ليست جماعة منظمة يعني لها قيادة، ولكن هي صارت في الآخر جماعة، أنا سميتها جماعة الضاد، لأنها في النهاية هذه الجماعة نشرت فكرة أن القراء يقرؤون الضاد نطقا غلطا، وبالتالي فصلاة الإمام باطلة وصلاة من يصلي خلفه باطلة، وقص على هذا. هذه فرقة من الفرق التي تنشأ على أساس غير صحيح، يعني ليتهم حتى أسسوا فرقة على أساس له أصل فيه، لكن المسألة مبنية على غلط. فحتى لو فرضنا جدلا أن القارئ قرأ قراءة فيها شيء من الخطأ، هذا لا يمكن أن نبني عليه بطلان الصلاة. بطلان الصلاة هذا أمر عظيم ولابد لنا فيه من دليل. وكثيرا ما أقول لإخواني: إياكم والتهور والاندفاع في مسألة الحكم على صلاة الغير بالبطلان، جاءني قبل أيام من يسألني قال إمام قام من الركعة الثانية فلم يجلس للتشهد الأوسط واستوى قائما فسبحوا له فجلس، فما كان من بعض المأمومين إلا أنه أفتى ببطلان صلاة هذا الإمام وببطلان صلاة من خلفه، وهذا بناء على القاعدة المشهورة عند الناس أن من عاد من فرض إلى سنة بطلت صلاته. ما هذا الكلام وما أصله؟ وهل كل ما يقرأ في الكتب يقبل هكذا بدون تفسير وبدون دليل وبدون حجة؟ هذه مشكلة. نعم، لا يجوز لمن قام واستوى قائما أن يعود، هذه هي السنة كما أرشدنا وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي قام واستوى قائما لا يعود، لأنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه قام واستوى فذكر وسبح له فلم يجلس، ولما انتهى من صلاته علمهم هذا الحكم أنه ما دام قد استوى قائما فلا يرجع، وكل ما يلزمه في النهاية بعد أن يفرغ من صلاته وقبل التسليم أنه يسجد سجدتين للسهو ولا شيء عليه. المسألة التي شهرها الناس هي مسألة هذا فرض وهذه سنة، فالعائد من فرض إلى سنة تبطل صلاته، هذه هي التي لم نجد لها دليلا ولا أصلا، برغم أنها مشهورة جدا عند العوام، ولعلهم في بعض المساجد يعيدون الصلاة كما حصل في المسألة التي ذكرتها الآن. قام هذا الذي أفتاهم وقال الصلاة بطلت وكلنا نعيد الصلاة مرة أخرى، وفعلا قاموا وصلوا هذه الصلاة مرة ثانية، وهذا لجهل هذا الذي أفتاهم وهو يظن أنه على علم. فما أحذر منه الآن وأؤكد عليه في بلادنا بالذات، لأننا هنا في بلادنا عندنا تهور واندفاع في الفتوى، بكل بساطة الصلاة باطلة. طيب اسأل نفسك سؤالا بسيطا، لماذا بطلت؟ يقول لك لأن الذي يعود من فرض إلى سنة تبطل صلاته. نقول له فكر لو سمحت مرة أخرى، لماذا تبطل صلاة الذي يعود من فرض إلى سنة؟ ما دليلك؟ من أين جئت بهذه المعلومة؟ يقول بعد أن يتساءل صحيح من أين جئت بهذه المعلومة، لا يجد أصلا أنه أخذها من مصدر يعتمد عليه شرعا، وإنما أخذها من كلام الناس. وقس على هذا أننا نسمع ونقلد ونردد كالببغاوات ونتسبب في فتن ونتسبب في إعادة صلاة لا دليل على بطلانها. لماذا هي باطلة؟ هكذا نحن سمعنا الناس يقولون هكذا ونعمل مشاكل وفتن بدون حجة ولا دليل ولا برهان. فمسألة أنني أخطئ هذا شيء، كوني أخطأت هذا شيء، وكون صلاتي تبطل هذا موضوع ثاني. فممكن أن أقول للإمام أنت أخطأت، من حقي ما دمت أملك دليلا على خطأي، أما أن أقول له بما أنك أخطأت إذن صلاتك باطلة، هذه مسألة أخرى يلزمني فيها دليل آخر، هذا الدليل لابد أن يكون غير الدليل الأول. فالدليل الأول دل على خطئه فقط ولم ينص في هذا الدليل على أن من فعل هذا الخطأ تبطل صلاته، فبطلان الصلاة لابد فيه من إيه؟ من بينة واضحة كالشمس. بطلان الصلاة لابد فيه من بينة واضحة كالشمس، لا يلتبس يعني الأمر فيها على اثنين أو لا يختلف فيها اثنان، لابد أن يكون الأمر بينا. ثم إننا نسأل سؤالا ثانيا، وهذا أيضا قد يجعل بعض الناس يعني يعمل ذهنه ويفكر حتى لا نكون مقلدين، هكذا نقلد والسلام لا ندري لماذا نفعل شيء. نفرض أن صلاة الإمام بطلت فعلا لأي سبب من الأسباب، فهل هذا يبطل صلاة المأمومين؟ لا. ونقول ما الدليل على أن صلاة الإمام إذا بطلت تبطل صلاة من خلفه؟ هو إذا حصل للإمام ما يبطل صلاته يبطل صلاة الناس الآخرين؟ لا. من الذي يقول هذا؟ بل عندنا دليل صحيح وصريح على أن خطأ الأئمة إنما هو عليهم فقط، كما في الحديث الصحيح يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم، فخطأ الإمام على نفسه فقط، خطأ الإمام على نفسه فقط. فلو أن إماما، نفترض أن إماما وهو في الصلاة أخرج ريحا وأخذته العزة شيئا ما، وهذا غلط طبعا، فاستنكف أن يخرج من الصلاة أمام الناس، استنكف أن ينصرف، وهذا غلط كبير، لأنه في هذا قد يشبه المنافقين، فإنه يصلي بغير طهارة في الحقيقة في هذه الحالة. لكن الكلام الآن ليس عنه وإنما عمن خلفه، ليس لهؤلاء دخل به، حتى ولو أتم صلاته وهو على هذه الحالة، لو فرضنا ذلك أنه أتم، فنحن نأتم به وعليه خطأه، ونحن لا دخل لنا بخطئه هذا. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب، ليس حديثنا الليلة عن هذه التفاصيل، وإنما قصدت فقط أن أنبه على أن الخطأ في التلاوة لا يترتب عليه بطلان صلاة الإمام فضلا عن بطلان صلاة المأموم، هذا هو الذي أنبه عليه. بل إن أحكام التلاوة، الصحيح أن أحكام التلاوة ليست واجبة، أما ما قاله بعض المصنفين في هذا العلم من أنه من لم يجود القرآن فهو آثم، وأن تجويد القرآن حتم واجب، فهذا ليس مقبولا بل يلزمه الدليل. وأما قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فمعناه بين حروفه وكلماته وألفاظه، ليس معناه أنه يجب عليك أن تتعلم أحكام التلاوة، ما في دليل على هذا. أحكام التلاوة لا شك تزين القراءة وتجعلها جميلة وطيبة، وقد حثنا شرعنا على تحسين الصوت بكتاب الله عز وجل، فلا بد أن نكون دائما، أن نكون وسطا عدلا، أن نكون منصفين، لا نبالغ، لا نبالغ في الأمور ولا نفرط ولا نتساهل. فيأتيك من يقول بما أن هذا الإمام لم يقرأ بالأحكام فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، ما دليلك؟ يقول دليلي قول الناظم إن تجويد القرآن حتم واجب ومن لم يجود القرآن ما هذا، أو حتم لازم ومن لم يجود القرآن فهو آثم. نقول هذا بيت شعر يا أخي، هذا ليس آية وليس هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا قال بعض العلماء قولا يعتبر هذا القول ملزما؟ بل إن قول العالم يفتقر إلى أن يستدل له فضلا عن أن يستدل به. يعني العلماء ورثة الأنبياء، فهم ورثوا ميراثا يوصلونه إلينا، هم ورثوا ميراثا يوصلونه إلينا، ليس من حقهم أن يشرعوا في دين الله. فما كان من أهل العلم من حكم يلزمهم فيه الدليل الذي ورثوه من ميراث النبوة، نقول ماذا عندكم من ميراث النبوة في هذه المسألة؟ ماذا وجدتم في دين الله في هذه المسألة؟ فدائما لا نبالغ في الأمور، بارك الله فيكم. بل صدق والله بعض الأفاضل، منهم الحافظ الذهبي في كتابه زاغ للعلم، وهذا الكتاب كتاب جيد، كتاب طيب، كان قد أوصله إلي شاب كان يحضر دروس العلم، فصور لي نسخة من هذا الكتاب في آلة تصوير المستندات وأتاني بها. وهذا الشاب الذي تسبب في هذا الخير لي، علمت أنه قد توفاه الله منذ فترة قريبة جدا، فرحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب ينبه فيه الحافظ الذهبي زاغل العلم، وهو يتكلم فيه عن هؤلاء الذين يحملون علما ويتقعرون به على الناس، وإذا بهم يصرفون عن الغاية من التعلم، فتتحول حتى العلوم النافعة في حقهم إلى علوم غير نافعة. فيقبل أحدهم مثلا على تعلم التجويد والقراءات، فإذا به بعد ذلك يتحول من مهتم بالقرآن إلى مهتم بالألحان، وهو لا يدري، لأنه أصلا صرف مع تقعره وتنطعه وتكلفه. بعض علماء القراءات وأنت تقرأ يعمل لك هكذا، هذا بالضبط مثل الذي يعمل الموسيقى، ها، أو يعمل لك هكذا، أو يعمل لك هكذا، أو يعمل لك هكذا. ما هذا؟ ما هذا؟ هل هذا الذي وصف الله به المؤمنين من يقرؤون القرآن، الذين إذا قرأوا القرآن تقشعر جلودهم وتخشع قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى، القرآن تطمئن له القلوب؟ فهل كتاب الله سبحانه وتعالى يفعل به هكذا كأنه نغمات؟ بل سمعنا بعض قراء القرآن يفتخر بأنه تعلم الموسيقى على فلان وفلان من الأسطوات المزيكتية، هذا سمعته بأذني على لسان بعضهم مسجلا بعد وفاته، يقول إنه تعلم القرآن، إنه تعلم الموسيقى والألحان على الأسطى فلان في شارع محمد علي حتى يجيد قراءة القرآن الكريم. تصوروا هذا. فهنا أقول إن البعض صرف، تصوروا أن الإنسان يتعلم علما يتقرب به إلى الله فيتوصل إلى هذا الذي يدعيه من علم بوسيلة تغضب الرحمن عليه، أهذا هو العلم؟ لهذا أقول لإخواني لا نبالغ في الأمور، دائما نكون من الأمة الوسط، من الأمة الوسط التي لا تفرق، لا بد أن نحرص على هذا دائما. إذا تقربنا إلى الله نحرص على إصابة الحق، فسددوا وقاربوا، نحاول أن نصيب الحق الذي هو العدل والإنصاف، فلا نبالغ ولا نقصر، لا نفرط ولا نفرط. المسألة لابد أن تكون عدلا وإنصافا. فبارك الله فيكم. قضية أننا نندفع، الصلاة باطلة وكل من صلى خلفه فهو في صلاته باطلة، لا. وقس على هذا، هذا الأمر حقيقة أنا أحيانا أستفيض في الأمر لأننا قد ابتلينا به، لأننا قد ابتلينا به. فعلينا أيها الإخوة في الله أن نطلب العلم النافع وأن نحرص على تحصيل ديننا من منابعه. نحن ندعو الناس إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة، فهلا تحكمت حاكمنا نحن أولا إلى الكتاب والسنة؟ هل هذه الكلمات التي نرددها كثيرا هل هي من الكتاب والسنة أم هو كلام لبعض الفقهاء المتأخرين نحن رفعناه وشهرناه حتى صيرناه كأنه كلام الله وكأنه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنها حجج شرعية؟ فاحرص أخ الإسلام على إصابة الحق دون إفراط ولا تفريط، دون غلو ولا تقصير، دون مبالغة ولا تساهل. هذا هو الذي أمرنا به. هذه السورة الصغيرة فيها علم من أعلام النبوة، فبعد البداءة باسمه سبحانه، وتكلمنا عن البسملة في السور الماضية، واستفدت في الكلام عنها في سورة الفاتحة بما يغني عن إعادتها في كل سورة. فبعد البداءة باسمه سبحانه وبوصفه بالرحمن الرحيم، يقول ربنا جل في علاه: تبت يدا أبي لهب وتب. ومعنى تبت أي خسرت وهلكت. تبت خسرت وهلكت. وكون هذا يضاف إلى اليدين، فإن الإنسان يوصف في صفقاته ومعاملاته يوصف بالخسارة أو بالربح، ويضاف هذا إلى يده لأنها هي الآخذة المعطية، فيد الإنسان هي الجارحة التي يتعامل بها عطاء ويتعامل بها أخذا، وهذا العطاء والأخذ يترتب عليه ربح أو يترتب عليه خسارة. فعندما نقول تبت يداه فإنه خاب وخسر، خاب وخسر. وإذا قال الله إن فلانا خاب وخسر فهو خائب خاسر. والعلم الذي ذكرت أنه من أعلام النبوة أن أبا لهب سمع هذا وهو حي يرزق ومات على خيبته وخسارته وهو يسمع هذا يردد على مسامعه، فلم يفكر يوما من الأيام أن يقول ما لي لا أسلم حتى أخزي هؤلاء المسلمين، فهم يرددون أنني خاسر الخائب وها أنا قد أسلمت لله رب العالمين. ما وفق، لأن الله هو الذي قال إنه خائب وخاسر، فكان حتما أن يموت خائبا وكان حتما أن يموت خاسرا. وليس قضاء الله عليه بالخسارة والهلاك، ليس ذلك إجبارا له على الخسارة والهلاك، بل هذا هو علم الله القديم، بل هذا هو علم الله القديم، هذا ما كتبه عنده في كتاب لا يتبدل ولا يتغير. فعند الله كتابان، كتاب فيه أسماء أهل الجنة وكتاب فيه أسماء أهل النار، فهذان الكتابان لا يتبدل ما فيهما ولا يتغير، وليس في هذا إجبارا لأحد على خير ولا على شر، بل إنه علم الله القديم الذي لا يمكن أن يخطئ أبدا، فهو تقديره وقدره سبحانه وتعالى. فأهل الجنة هم من علم الله أزلا أنهم أهل الجنة، وأهل النار هم من علم الله أزلا أنهم أهل النار، فعلم الله سبحانه لا يتقيد بالزمان والمكان كعلمنا، علومنا قاصرة ومحدودة وقدراتنا على قدرنا، على قدر ضعفنا وعجزنا، أما علم الله فلا حد له ولا حصر سبحانه وتعالى. فيستوي لديه سبحانه ما كان وما يكون وما هو كائن، لا فرق بالنسبة لله عز وجل بالإضافة لمسألة الزمان القديم والحاضر والمستقبل، الله يعلم الماضي كما يعلم الحاضر كما يعلم المستقبل، هذا في علم الله واحد سبحانه وتعالى. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فالله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة يستوي علمه بمن دخل الجنة ويستوي علمه بمن دخل النار بعلمه القديم قبل أن يخلق الجنة وقبل أن يخلق النار. فقدر الله ثابت لا يتغير، وهذا هو القدر الذي لا يقبل المحو ولا التغيير، وإلا فعند الله كتاب يقبل هذا الكتاب أن يغير فيه أشياء. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأصل الكتاب هذا لا تغيير فيه ولا تبديل، والله عز وجل يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فكما قلت إن هذه السورة فيها علم من أعلام النبوة، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إنه بلغ ما أوحى الله به إليه، تبت يدا أبي لهب وتب، مثل ما قلنا في سورتي الفلق والناس بل وفي سورة الإخلاص، فثلاثتها تبدأ بقل، فلو أننا نظرنا من حيث المعنى لقلنا كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله له قل هو الله أحد أن يأتي إلينا ويقول هو الله أحد، لكن لأنه ليس من حقه أن يزيد كلمة أو أن ينقص كلمة، قال كما قال له ربه قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فبقاء كلمة قل دليل على أنه يبلغ ما أوحي إليه من ربه، لا يزيد ولا ينقص وليس من حقه أن يدخل رأيه وفهمه وعقله في هذه المسألة. هو مبلغ عن الله تماما، فبقاء كلمة قل دليل على أمانته صلى الله عليه وسلم، ودليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغ ما جاءه من عند الله كما نزل عليه تماما. وهنا أيضا أقول إنه بلغ ما أنزل إليه من ربه، وهو الصدق والحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأبو لهب كان يمشي فوق الأرض ويتلى على ما سمع هذه الآية: تبت يدا أبي لهب وتب، خاب وخسر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا يتعلق بالعاقبة الأخروية. هذا الرجل الذي يمشي على الأرض عاقبته إلى النار، مآله إلى جهنم، هو وزوجه، هو وامرأته. بل إن هذه المرأة التي كانت في هذه الدنيا فخرا له وكان فخرا لها، ستكون وبالا عليه يوم القيامة، وسيكون وبالا عليها يوم القيامة. فلن تنفعه زوجة، ولن ينفعه مال، ولن ينفعه ولد. وقد يتساءل بعضكم: من هو أبو لهب؟ من هو أبو لهب؟ لابد أن نعلم أنه عم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل آخر على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. فالأدلة ثابتة وباقية على صدقه صلى الله عليه وسلم، وإن لم نره بالأعين. فإن الله أعطى كل نبي ما يدل على نبوته من المعجزات والكرامات، وكان ما أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا هو القرآن الكريم. فبقي هذا القرآن حجة. من أراد أن يعرف صدقه صلى الله عليه وسلم وهو لم يكرم برؤيته في الدنيا، فلينظر في كتاب الله عز وجل. من من الناس المعروفين بالدجل، المعروفين بالكذب، يمكن أن يصف عمه بهذا الوصف؟ قل لك: لا هو كده بس، مش هقول. ها، مش كده ولا ايه؟ حتى ولو كان عدوا له يقول لك: هو فعلا بخيل بس ده عمي، مش عارف ان عملت ايه هتبقى في وشي، ومش عارف عملت ايه تبقى في دقني. تعرفين الكلام بتاعنا ايه، بتاع الجماعة الصعايدة ايه عندنا هناك، ايه يقول لك: هي في بيتها في بيتها. لا، الواحد كده يعيب نفسه، مش كده؟ فهذه عند العرب من قديم، ما كان احدهم يذكر اقاربه بسوء، لان هذا يعتبر ايه، يعتبر قدحا في حقه هو وعيبا في حقه هو. حتى لو ان عمه فعلا هكذا ما يعيبه امام الناس. فنبينا صلى الله عليه وسلم يذكر عمه هذا لا على ملأ من قومه فقط، بل إنه ينشرها في العالمين كلهم، إنسهم وجنهم، أن عمه خائب، وأن عمه خاسر، وأنه من أهل النار. بالله عليكم، هل يمكن أن يكون مثل هذا كاذبا أبدا؟ هو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وتصوروا أن تلك الحمية الجاهلية التي أتكلم عنها، والتي لم يتصف بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، قد أخذت بعض الجاهلين من المسلمين في القرن الرابع عشر من الهجرة، وما يسمونه بالعشرين الميلادي، فأخذته العزة بالإثم، وأخذته حمية الجاهلية العربية القديمة، وإذا به يفعل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول ما لم يقله. ما هو؟ خرج بعض المسلمين علينا قائلين: لا يجوز الإكثار من قراءة هذه السورة، فإنها أذية لمحمد صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يفعل الجهل بأهله، انظروا كيف يفعل الجهل بأصحابه. إذا كان الذي بلغنا إياها هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، فنعود نحن ونقول كلام الله يؤذي رسوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا كلام يقبل؟ فنقول إنها حمية الجاهلية. ديننا لا يعرف مثل هذه الحمية، ديننا لا يعرف ولاية إلا الولاية في الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الولاية ليست على مزاجنا، من هو ولينا ومن هو حبيبنا ومن هو نصيرنا، إنما هو كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويركع لله ويسجد لله ويؤتي الزكاة ولو كان من أقاصي المشرق ولو كان من أقاصي المغرب، فهو أخونا في دين الله عز وجل. وإن كان أقرب الأقربين، إن كان أقرب الأقربين، إن كان الشخص أقرب الأقربين وهو يعادي الله ويعادي دينه ويعادي رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بيننا وبينه ولاية ولا محبة ولا مناصرة، ولو كان أبا ولو كان أخا ولو كان عما ولو كان خالا ولو كان أما ولو كانت أما ولو كانت زوجة. قال الله لنبيه نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه ولده ومن صلبه، لكن من يفعل هذا فليس من أهلك. من يكفر بالله العظيم ويجعل لله الندة والشريك فليس هذا من أهلك، إنما أهلك الموحدون، إنما أهلك المؤمنون الصادقون. امرأة فرعون تبرأت من زوجها، إنها تشتكي إلى ربها ظلم فرعون وبطش فرعون وكفر فرعون، وتطلب جوار رب العالمين، مع أنها تعيش في قصور فرعون وتتمتع بكنوز فرعون، ولكنها عرفت أن هذا الرجل الذي ارتبطت به برباط الزوجية هذا الرجل عدو لله وعدو لرسله. قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهنا يتبين لنا معنى الولاية، المؤمن يوالي كل المؤمنين ولو كانوا من الأبعدين، ويعادي ويتبرأ من كل الكافرين ولو كانوا من الأقربين. يقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لماذا لا يوادونهم؟ لماذا لا يحبونهم؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فإيمانهم يمنعهم من محبة الكافرين ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أبناءهم ولو كانوا إخوانهم ولو كانوا من عشيرتهم ولو كانوا من أقرب الأقربين إليهم، فالإيمان مانع لهم من ذلك. فالإيمان إذا استقر في القلوب أحب القلب المؤمنين وأبغض القلب الكافرين، يحب الإيمان وأهله ويكره الكفر وأهله. فهذا عم نبينا صلى الله عليه وسلم، شقيق أبيه. وسأقرأ عليكم بعض ما كان سببا في نزول هذه السورة، وقد بدأ به الحافظ ابن كثير، وقد تعودنا أن نرتبط بالكتاب، وإن كنت في غالب تفسيري لا أتقيد بالكتاب، ولكن أنا أرتبط به كمنهج في التفسير، وأرتبط به من أجل أن أربطكم بالكتب، من أجل أن أربطكم بالمصادر. فتلاحظون أنني في كل الدروس أضع الكتاب في حجري هكذا، وقد أعود إليه وقد لا أعود إليه، ولكن هذا مقصود، وهو أنكم أنتم كذلك ترتبطون بالمصدر، فلست إلا مبلغا وموصلا. وأما ديننا فله مصادره بحمد الله وله مراجعه بحمد الله، عشت أو مت، فبقاء الدين ليس مقرونا ببقائي ولا ببقاء غيري من أهل العلم ومن طلبته. دين الله باق وكان موجودا قبل أن أولد، وسيظل بإذن الله بعد أن أموت، وهكذا. فلا تقيد ولا ارتباط لدين الله بالأشخاص منذ وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تجلت هذه الحقيقة. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وكذلك كلامه سبحانه باق. فكلام الله باق لأن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، فدينه محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى. في تفسير الحافظ ابن كثير قال: قال البخاري رحمه الله تعالى، حتى الحافظ ابن كثير الذي أردكم إلى كتابه هو بدوره يردنا إلى مصدر أصيل. فالحافظ ابن كثير وإن تيسر له أن يروي بسنده لكنه قليل بالنسبة لغالب علمه، فالغالب علمه نقل، لأنه كان في عصر متأخر كما تعرفون، فكونه في عصر متأخر هذا يجعلنا نفهم أنه في غالب ما يكتبه ويدونه ناقل، هو ناقل من مصادر سابقة. فهنا هو ينقل من مصدر، هذا المصدر لابد أن نفهم وأن نعلم أنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى البطحاء، مكان بمكة متسع ومنبطح وواسع، فصعد الجبل فنادى، صعد على مكان مرتفع فنادى: يا صباحاه. هذه كلمة إنذار، هذه كلمة إنذار، وتقال عندما تباغت جيوش الأعداء البلد، فمن عرف بقدوم العدو صعد على مكان مرتفع وقال: يا صباحاه، أي إن العدو قد صبحكم، فانتبهوا وأقبلوا إلي حتى ندفع أذى هذا العدو. يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. يقول لهم: لو حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا كانت النذارة من عدو تصدقونني فيها وستعلمون أنني حريص عليكم، فأنا أنذركم بعذاب أو من عذاب هو عند الله لكم إن لم تتوبوا من شرككم وكفركم ومن جعلكم لله أندادا، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا جاز للإنسان أن يحذر قومه من عدو قريب، وهذا العدو مهما كان خطره فإن خطره محدود، ماذا سيكون؟ هذه الحياة ستنتهي بماذا؟ ستنتهي بالموت، إما على الفراش وإما في غيره. فالموت موت، الموت موت، و وهي موتة واحدة لا يتعدد الموت على الإنسان، سواء مات في فراشه أو في أي مكان آخر. فالموت موت، وإن فررنا منه هي موتة لا بد أن نذوقها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا فرار من الموت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا لا مفر منه، إنك ميت وإنهم ميتون، ما في مفر من الموت. مات الإنسان في فراشه أو مات في قاع البحر أو مات في طبقات الجو، فكلها موتة لا تتكرر على الإنسان، لا تتكرر في هذه الحياة، موتة واحدة. وقد يموت الإنسان على فراشه وينال منازل الشهداء، فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولكن هنا ننتبه لكلمة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق.